بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع اسم الله الحكيم، وتقدم معنا الحديث عن شيء من حكمة الله تعالى في قضائه وقدره، وأن المسلم إذا تيقن بأن الله تعالى حكيم فيما يقدره رضي بقضاء الله فسلم أمره إلى الله جل وعلا، فلا يعيش في هم وغم. ثم تكلمنا عن حكمة الله تعالى في شرعه وأمره، والمسلم إذا تيقن أن الله تعالى لا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء إلا ويكون ذلك عن حكمة باهرة وعن مصلحة تتعلق بالعباد، فهذا يجعل المسلم يسلم لأحكام الله ويرضى بها ويسارع إلى امتثالها. ثم قلنا أننا سنتحدث عن شيء من حكمة الله تعالى في كلامه في القرآن الكريم. فالقرآن كلام الله جل وعلا، فكله حكمة، وكل ما في القرآن حكمة، كما قال الله تعالى: حكمة باهرة فما تغني النذر. ويقول الله جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فربط تنزيل القرآن باسمه الحكيم جل وعلا. وقال الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، فسمى القرآن، وصف القرآن بأنه كتاب حكيم. وإذا تفكرت في كل ما في القرآن تجد فيه أروع حكمة. إذا تفكرت في شريعة القرآن كما مر معنا في الدرس الماضي تجد حكمة باهرة، كيف أن الله تعالى شرع هذه العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وما فيها من أحكام مشتملة على أعظم حكمة. ولو نأخذ موعظة في القرآن الكريم تدل على حكمة الله تعالى في أمره وشرعه، تأملوا في سورة لقمان كيف افتتحها الله تعالى بقول ألف لام ميم: تلك آيات الكتاب الحكيم، وحذر من التشاغل بلهو الحديث، وهو كل حديث محرم يشغل عن الحكمة، يشغل عن القرآن. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، من الغناء والموسيقى واللهو والباطل. ثم تأملوا كيف ذكر الله تعالى في هذه السورة موعظة لقمان التي اشتملت على حكمة باهرة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ففسر الله تعالى الحكمة بالشكر، فرأس الحكمة تحقيق العبودية والشكر لله جل وعلا، لأن الحكمة أن تضع الأمور في أماكنها المناسبة. طيب، أنت في حياتك ما هو أعظم أمر ينبغي أن تضعه في مكانه المناسب؟ هذه العبادة لله جل وعلا، لأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، فتجعل تعظيمك وخضوعك وهمك وأعمالك لله. بهذا تكون قد أوتيت الحكمة. أما إذا صرف الإنسان خضوعه لغير الله، أو جعل فكره وهمه وهدفه وأعماله لغير الله لأجل الدنيا، ضاعت عليه حياته. فما أحسن التصرف، ما وضع الأمور في أماكنها المناسبة. ففي الحقيقة الذي يحقق عبودية الله في كل وقت بما يناسبه من عبودية ويكون شاكرا لنعم الله، هذا هو الحكيم. إذا جن عليه الليل قام يصلي لله تعالى، أما الذي ينام طيلة ساعات الليل ولا يقوم، فهذا ما أحسن التصرف في ليله. والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فاستجيب له. فالحكيم الذي يحسن التصرف ويضع الأمور في أماكنها المناسبة، ما يجعل ليله كله نوما. في النهار كذلك، إذا جاء وقت الصلاة بادر إلى الصلاة، إذا كان في عمله أدى عمله بإتقان وأمانة، وهكذا إذا كان مع أهله عاملهم بالأخلاق الحسنة وربى أولاده على الخير والاستقامة، وهكذا في كل حال يكون فيه يضع الأمر في مكانه المناسب بما يوافق رضا الله جل وعلا. وتأملوا كيف فسر الله تعالى الحكمة التي آتها لقمان بالشكر، أن يشكر لله، ويكون كذلك جزاء إتيان الحكمة أن تشكر الله تعالى، لأن الحكمة يعني أمر عظيم، نعمة جليلة، كما قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أنه يكون عبدا لله في كل وقت. ثم تأمل كيف اشتملت موعظة لقمان على كل ما يصلح العبد في حياته وآخرته، فبدأ برأس الفضائل بالتوحيد، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر حق الوالدين، ثم كمل الإيمان والتوحيد: يا بني إنها، يعني الحسنة أو السيئة، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فتراقب الله تعالى في كل أحوالك. ثم لما انتهى من أصل العقيدة وكمالها انتقل إلى العبادات: يا بني أقم الصلاة، ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، دعوة إلى الله، ثم واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ثم الأخلاق الحسنة: ولا تصعر خدك للناس تتعالى عليهم، تتكبر عليهم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، التواضع وحسن الكلام. فالتواضع رأس الأخلاق الحسنة. قال: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وكم تكلم المفسرون في موعظة لقمان وبينوا ما فيها من الحكم. فتلاحظ هذه الموعظة اشتملت على العقيدة وتكميل الإيمان والعبادة والدعوة إلى الله والصبر على ذلك والأخلاق الحسنة. وهكذا لما تقرأ القرآن، كل ما في القرآن تجد فيه الحكمة، ما يذكر الله تعالى شيئا إلا وفيه حكمة في مكانه المناسب. يذكر مثلا بعض الأمثال: وإذا بك تسمع رب العزة جل وعلا يذكر الذباب في كتابه، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا مص الذباب شيئا من طعامهم أو من الطيب الذي يكون عليهم لا يمكن أن يستخرجوه منه، لا يستنقذوه منه. وسبحان الله، يأتي اليوم العلماء يكتشفون أن الذباب هي الحشرة الوحيدة التي تهضم طعامها قبل أن تدخله في جوفها، تفرز مادة عليه فينهضم ثم بعد ذلك تمصه، فإذا مصته لا يمكن استرجاعه أبدا، حتى لو أخذت الذبابة وشق عن بطنها فيكون الطعام قد انهضم قبل أن تبلعه. سبحان الله، فتزداد يقينا بهذا القرآن. ما يذكر حرف زائد في آية إلا وعن حكمة. كنا بالأمس في درس التفسير يقول الله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. في سورة غافر لما خاطب الله الكفار قال: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لأن الكافر يحتاج الكلام معه إلى زيادة توكيد لأنه ينكر، لكن لما كان الخطاب مع موسى قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. إن الساعة آتية، ما قال لآتية، تأمل حرف واحد يزيد هنا وينقص هنا لمناسبة ذلك للمقام. وتقرأ السورة في القرآن لما تتأمل فيها تجد كيف أن الله تعالى يذكر في هذه السورة الواحدة موضوعا، وكل الآيات والمشاهد تتناسب مع هذه القضية التي ذكرت في هذه السورة. سورة البقرة فيها الاستسلام لله، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويذكر الله تعالى في قصة البقرة التي تحث على الاستسلام وتحذر من العناد وسؤال التعنت وعدم الاستجابة كما فعل بنو إسرائيل مع موسى. وشرح الله تعالى في سورة البقرة الإسلام كله، فيها الصلاة، فيها الصيام، فيها الزكاة، فيها الحج، فيها أحكام البيوع، فيها تحذير من الربا، فيها أحكام النكاح والطلاق، وفيها القصاص. فهي سورة الإسلام والاستسلام لله جل وعلا. وهكذا تجد يعني كل ما في القرآن حكمة، حتى أرقام السور، حتى أعداد الآيات في السورة الواحدة. سورة الطارق كما أذكر عدد آياتها 17 آية، 17 آية ذكر الله تعالى في القرآن كله كلمة النجم مع الطارق مع الثاقب 17 مرة، بما يوافق عدد آيات هذه السورة. يعني لو تحسب كلمة النجم في القرآن كله زائد كلمة طرقة أو طارق في القرآن كله زائد كلمة الثاقب في القرآن كله، تجد عدد آيات عدد هذه الكلمات الثلاث 17. وسورة الطارق فيها الطارق والنجم الثاقب، هذه 3 كلمات هي مقصود السورة أو أبرز ما ظهر في هذه السورة. الشاهد أن كل ما في القرآن حكمة، بل من الأمور الدقيقة جدا أن رسم المصحف أحيانا يخالف القواعد الإملائية المعروفة. تجد علماء الرسم يوجهون أحيانا بعض التوجيهات، لا شك أن هذا حكمة عن حكمة. أذكر في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الأسماء في القرآن كل كتبت بالألف، هكذا تكتب الأسماء بعد الميم ألف. لكن في هذه الآية لما قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه بسورة الأعراف، في أسمائه تفتح المصحف تجد في أسمائه ما كتبت بألف، وضعت ألف صغيرة، الموضع الوحيد فقط في القرآن. كأنهم لما ألحدوا في أسماء الله اختل حتى لفظ الكلمة، فما كتبت بالطريقة الصحيحة الإملائية، كتبت بدون ألف في أسمائه. وسبحان الله تجد أمورا وأسرارا عجيبة في كتاب الله تعالى. وهكذا يعني حكم باهرة في القرآن الكريم. فهذا كتاب لا تنفد عجائبه، وهو يعني مليء بالحكم والأمور البديعة والمعاني الجميلة. وحتى لو ترك العبد هذه الدقائق والأسرار والتفت إلى الأمور الظاهرة في القرآن يجد أنها أساس الحكمة، بل والله كل آية تقرأها يمكن أن تكون حكمة وقاعدة في حياتك. يعني تقرأ مثلا قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه قاعدة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذه قاعدة في الحياة. وقولوا للناس حسنا، هذه قاعدة في الحياة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذه قاعدة في حياتك. ألهاكم التكاثر، هذه قاعدة في حياتك، حاسب نفسك مع التكاثر بالدنيا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذه قاعدة في حياتك. تستطيع وأنت تقرأ السورة الواحدة من القرآن تستخرج عشرات الحكم، مئات الحكم، تجعلها قاعدة في حياتك، حكمة يعني تقولها بدل أن نذكر حكم عن فلان وفلان وأمثال، تقرأ كلام الله تعالى وتذكر هذه الحكم القرآنية. فالقرآن كتاب حكمة، ويجعل العبد الذي يتدبر القرآن ويمتثل القرآن يسير على الحكمة الحقيقية فيكون عبدا لله خاضعا لله شاكرا لله في كل أحواله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وصدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.